أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
لما فرغ من هذا الباب رحمه الله تعالى، شرع في ذكر اتباع علي بن أبي طالب في أيام خلافته سنن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واتباع بعضهم لبعض. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وما وهبه الله تعالى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم عامة، وزاد في العطية منه للخلفاء الأربعة من المنقبة الجلية والفضيلة الخطيرة، أي ذات الشرف والقدر والمنزلة، ما كانوا عليه من صريح المحبة وصحيح الأخوة والمودة وتقارب القلوب وتآلفها وتراحم النفوس وتعاطفها، وذلك من معجزات أطباع البشرية مع ملكهم الدنيا ورئاستها ووراثتهم الأرض وخلافتها وتمهيدها ووطأة أهلها، يعني غلبتهم وتدليلهم رقاب عتاتهم وجبابرتها من عربيها وعجميها في شرقيها وغربيها وبرها وبحرها، وكثرة قضاياهم وأحكامهم بين أهلها، وما جد كل واحد منهم إلى تشريع شريعة لم تكن وتسنين سنة تحدث، مع الحكم في معضلة تقع وفتح أبواب مغلقة وقلوب مقفلة، وما يسنه في ذلك ويقضيه فسنة للمسلمين ويحكم بها إلى يوم الدين، وكل واحد منهم مستحسن لسنة من يكون قبله وسالك طريقه غير عائب له ولا منكر عليه، فإذا انقضت مدة أحدهم وورث الله صاحبه من بعده خلافته قفى أثره وسلك طريقته، فلم ينقض له حكما ولم يغير له سنة، خلافا لما عليه أبناء الدنيا وملوكها من تتبع أحدهم صاحبه حتى يبدل شرائعه ويغير رسومه وليبدي معائبه ويظهر مثالبه، ضدا لأفعال الخلفاء الراشدين الذين برأهم الله وصفاهم من المعائب والمثالب. والعلة في الأمر الذي طهر الله به قلوب أوليائه من المؤمنين وخص بذلك الخلفاء الراشدين اجتماع القلوب في مراد واحد وهو الله وحده والدار التي عنده، وأن موردهم كان على عين الإيمان، فصدروا عنها رواء من علل بعد نهل، وبذلك وصفهم الله حين أيد دينه ونبيه بهذه المنقبة التي وهبها لهم، حيث يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فحسبك بقلوب تولى الله تأليفها وجمع شمل المحبة بين أهلها. وكذلك ذكرهم عظيم منته عليهم فيما وهبه لهم من هذا الحق، حيث قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبذلك وعلى ذلك بحمد الله عاشوا متآلفين، وعليه ماتوا متفقين غير متحاسدين ولا متقاطعين ولا متدابرين، وعليه يجتمعون في حظيرة القدس، أي في الجنة في دوار رب العالمين، حيث يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. حدثنا محمد بن يوسف البيع قال حدثنا أبو رويط قال حدثنا حجاج قال حدثنا سفيان عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول قال علي، والحسن لم يسمع من علي، فينا والله أهل بدر، والنصب على الاختصاص، فينا والله أهل بدر نزلت، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وابن جرير في التفسير. ولكل واحد منهم سنن سنها وطريقة سلك بالمسلمين فيها، فإذا قام صاحبه من بعده قفى أثره وشيدها وأشاد بها وأعلاها، حتى كان آخرهم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسلك طريق الخلفاء الثلاثة قبله وعمل بسنته وأمضاه وحمل المسلمين عليها، وكل ذلك فبخلاف ما تنحله الرافضة الذين أزاغ الله قلوبهم وحجب عنهم سبيل الرشاد والسداد، ونزه علي بن أبي طالب عن مذاهبهم النجسة الرجسة. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أفضت الخلافة إليه أمضى قضية أبي بكر رضي الله عنه في فدك، وأجرى أمرها على ما أجراه أبو بكر، وسمع قول أبي بكر وصدقه فيما رواه وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إنا لا نورث ما تركناه صدقة. هذا الحديث ثابت في الصحيحين. وعلم علي رضي الله عنه أن الذي قاله أبو بكر هو الحق، والحق أراد، لأن أبا بكر حين قضى بذلك لم يأخذه لنفسه ولم يورثه لولده ولا لعصبته، فحكم في ذلك بالحق، ولم تأخذه في الله لومة لائم. حين أفضت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمضى حكم أبي بكر ولم ينقضه بفعاله ولا عابه بمقاله، وكان هذا من علي رضي الله عنه ظاهرا مشهودا غير مستور، خلاف ما تدعيه البهتة الكذابون الرافضة. وهذا أبلغ رد على الروافض الذين يطعنون في أبي بكر رضي الله عنه، يزعمون أنه قد ظلم فاطمة رضي الله عنها ولم يورثها أرض فدك. وهذا علي رضي الله عنه لما أفضت الخلافة إليه، لو كان ذلك حقا كما يدعون فلماذا لم يقضي في أرض فدك بغير ما قضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد صار أميرا للمؤمنين وحاكما تجب طاعته، لكنه أمضى ما قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه يعلم أنه الحق، لم ينقض حكم أبي بكر رضي الله عنه بفعاله ولا عابه بمقاله، وكان هذا ظاهرا غير مستور، لأن الروافض يقولون متعللين في عدم رد علي لأرض فدك على حسب ما طعنوا في الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، زاعمين أنه قد ظلم فاطمة رضي الله عنها فلم يعطها ميراث أبيها، وهو إنما منع ذلك لأنه لا ميراث له صلى الله عليه وسلم، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي هذا الحديث أعظم منقبة لأهل العلم الذين يحملون علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث يدل على قربهم واقتراب سببهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أسباب التوريث معلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فإذا من أخذ بالعلم فله سبب إلى رسول الله، فهو من وراثه، أي من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا منه. فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى تركه فاطمة رضي الله عنه، ما تركناه صدقة. وقد ذكرها أبو بكر بهذا الحديث وقر به علي رضي الله تعالى عنه. ولما أفضت الخلافة إليه لم ينقض حكم أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ممكنا لأنه كان أمير المؤمنين وكان واجب الطاعة. ولو أنه رد ذلك إلى ما يراه من حكمه ما راجعه أحد، إلا أن يقول بعض الصحابة له: كيف تقضي بغير ما قضى به أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ وحينئذ لو كانت عنده الحجة لأدلى بها، ولكنه لم يكن من ذلك شيء، فقبح الله الروافض، ما أعظم بهتهم وما أقبح كذبهم وما أفحش افتراءهم، عاملهم الله تعالى بعدله. وأما سير عمر بن الخطاب رحمه الله فكلها أمضاها وأثراها وأعلاها واقتفى أثره واسترشد أمره واستسعد برأيه. حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي: أرأيت عليا حين ولي العراق؟ أبو جعفر محمد بن علي لم يدرك عليا رضي الله عنه. أرأيت عليا حين ولي العراق وما كان بيده من سلطان كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال سلك به والله طريق أبي بكر وعمر. قلت وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ يعني ما تقوله الشيعة. قال أما والله ما نقول غير هذا، وما كان لأهله أن يصدروا إلا عن رأيه ولا يقولوا بغير قوله، ولقد كان يكره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر رحمهم الله ورضي عنه. الإسناد فيه انقطاع، وقد أخرجه البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار وأبو عبيد في الأموال وبمعناه عبد الرزاق في المصنف. وأما الانقطاع فقد قال البيهقي بعقب ما مر: ومحمد بن علي عن أبي بكر وعمر وعلي مرسل، ونقل عن الشافعي تضعيفا. حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت جامع بن شداد وأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي يترادان هذا الحديث أن أهل نجران لقوا عليا إما قال في القصر، يعني قصر الخلافة، وإما في سكة البكريين، فقال قد شهدت كتابنا، فلم ينكر ذلك، وطلبوا إليه أن يردهم، فقال إن ذلك رجل لم نتدبر، يعني عمر رضي الله عنه، لم نتدبر من أمره قط إلا اليمن، يعني البركة، وإني والله لا أحل عقدة عقدها أبدا حتى ألقى الله، يعني عمر رضي الله عنه. وهذا يشهد له هذا الذي رواه بعده: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالم بن أبي الجعد ورواية سالم عن علي مرسلة قال جاء أهل نجران بكتابهم إلى علي في أديم أحمر فقالوا ننشدك بكتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك إلا ما رددتنا أرضنا. فقال إن عمر كان رشيد الأمر. قال سالم فلو كان طاعنا على عمر يوما لكان ذلك اليوم. حشى عليا أن يطعن على عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. أخرجه البيهقي وأبو يوسف في الخراج وأبو عبيد في الأموال، وفي انقطاع لأن رواية سالم عن علي مرسلة. حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي وإسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد ولم يسمع سالم من علي رضي الله عنه. قال جاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين كتابك وشفاعتك بلسانك أخرجنا عمر من أرضنا فارددنا إليها. فقال ويحكم إن عمر كان رشيد الأمة فلا أغير شيئا صنعه عمر. قال الأعمش فكانوا يقولون لو كان في نفسه شيء لاغتنم هذه. والإسناد منقطع لأن سالما لم يسمع من علي. حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عمن أخبره ها هنا مجهول في الإسناد عن الشعبي والشعبي لم يسمع من علي. قال قال علي حين قدم الكوفة ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر بن الخطاب. هذا ضعيف للعلل التي مر. حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب البزاز قال حدثنا الحسن بن الفضل البوصرائي وهذا ضعيف. قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي جهالة ها هنا في الإسناد. والشعبي أيضا لم يسمع من علي. يقول يعني الشعبية قال علي رضي الله عنه لما قدم الكوفة ما قدمت لأحل عقدة عقدها عمر. إسناد ضعيف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن الفضل والحسن ضعيف. قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد وقد مر أنه لم يسمع من علي. قال جاء أهل نجران بكتابهم إلى علي فذكر مثل حديث سالم الذي في أول هذا الباب. قال الشيخ المصنف رحمه الله وهكذا كان صنيع علي رضي الله عنه فيما سنه عمر للناس من قيام شهر رمضان لصلاة التراويح. وفي قوله رحمه الله فيما سنه عمر للناس من قيام شهر رمضان لصلاة التراويح في قوله هذا توسع، والأدق أنه أحياها وما سنها، بل الذي سنها هو رسول الله. قال ما أنكر ذلك في حياته ولا تخلف عن القيام بها يعني صلاة التراويح معه ومع أئمته حتى إذا أفضت الخلافة إلى علي رضي الله عنه قام بها وأمر الناس بذلك ونصب الأئمة للصلاة بها واستحسنها ودعا لعمر حين سنها. وذكر أنه ممن أشار على عمر بها خلاف ما تدعيه الرافضة البهتة الذين يغمصون الإسلام وينتقصونه ويعيبون فرائضه وسننه وينقضونه ويدعون على علي رضي الله عنه ما قد برأه الله تعالى منه ونزهه عنه من مذاهبهم النجسة الرجسة التي لا يستحسنها غيرهم ولا يستحلها سواهم. فأما متابعة علي لعمر على قيام شهر رمضان حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن أبي إياد قال حدثنا سيار عن جعفر قال حدثنا قطن القطعي عن أبي إسحاق الهمداني قال مر علي بن أبي طالب في أول ليلة من شهر رمضان فسمع قراءة القرآن في المساجد ورأى القناديل تزهر فقال نور الله لعمر بن الخطاب في قبره كما أنار مساجد الله بالقرآن. أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل وهو حسن إن ثبت سماع أبي إسحاق الهمداني من علي. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس السراج قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أمنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وهذا كما هو معلوم مما لم يكن معهودا عند السلف بتخصيص علي أو أحد أبنائه بدعاء على الاستقلال. أمنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في شهر رمضان قال ومر ببعض مساجد أهل الكوفة وهم يصلون القيام فقال نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الأنماطي بالبصرة قال حدثنا أحمد بن أبي العوام الرياحي وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا محمد بن محمود السراج قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن ملاعب قالوا حدثنا موسى بن داود الأودي قال حدثنا محمد بن صبح عن إسماعيل بن زياد الأعور قال مر علي رضي الله عنه بالمساجد في شهر رمضان فيها القناديل فقال نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا. هذا الحديث في إسناده مجاهيل. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبي الحسناء وأبو الحسناء مجهول أن عليا رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بالناس 20 ركعة. أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عبيد الله بن جرير وابن جبلة العتكي قال حدثنا الحكم يعني ابن مروان قال حدثنا الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبي الحسناء وهو مجهول كما مر أن علي رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بالناس في رمضان 5 ترويحات 20 ركعة. إسناده ضعيف. حدثني أبي وأبو صالح رحمهما الله قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا إبراهيم بن عثمان وإبراهيم بن عثمان متروك عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يؤم الناس في مسجد الجامع في شهر رمضان. إسناده ضعيف جدا فيه إبراهيم بن عثمان وهو متروك. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن أبي الحارث بباب الشام قال حدثنا عبيد بن إسحاق قال حدثنا سيف بن عمر وهو ضعيف في الحديث قال حدثني سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة وهو متروك رمي بالرفض قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنا حرضت عمر على قيام شهر رمضان أخبرته أن فوق السماء السابعة حظيرة يقال لها حظيرة الفردوس فيها قوم يقال لهم الروح فإذا كان ليلة القدر استأذنوا ربهم تعالى في النزول إلى الدنيا فلا يمرون بأحد يصلي أو يستقبلونه في طريق إلا أصابه من ذلك بركة. قال فقال عمر إذا والله يا أبا الحسن نعرض الناس للبركة. إسناده واهن. قال الشيخ رحمه الله فهذا قول علي رضي الله عنه ورأيه وفعله في صلاة التراويح ومتابعته لعمر عليه وأخذه بسنته لا ينكر ذلك أحد من العقلاء والعلماء وأخذ الله من يريد نقض عرى الإسلام وهدم مناره وتعفية آثاره وإطفاء نوره ثم لا يقنع لنفسه بما سوغها من القبيح حتى يعزو ذلك وينسبه إلى المفضلين والأكابر من سادات أئمة المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين. وكذلك كانت متابعة علي لعثمان رضي الله عنه في جمع الناس على مصحف واحد وتصويبه رأي عثمان فيه وإنكاره على من أنكر ذلك على عثمان، وقال: لو وليت لفعلت الذي فعل عثمان في المصاحف. وقال: أول من جمع القرآن بين اللوحين أبو بكر رضي الله عنه. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن السدي وصدوق يهم وقد رمي بالتشيع عن عبد خير عن علي قال: سمعته يقول: رحم الله أبا بكر هو أول من جمع القرآن بين اللوحين. أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات، وحسنه الحافظ في الفتح، والسيوطي في الإتقان، وله شاهد بمعناه عند البخاري. حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: يرحم الله أبا بكر وأول من جمع القرآن بين اللوحين. هذا حسن. حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال أخبرني أبي وقرأته في أصل كتاب أبيه بخطه ونسخته منه، فهذه وجادة. وأخبرني أبو صالح محمد بن أحمد بذلك عن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال: حدثنا السري بن يحيى الكوفي قال الشيخ، وهذا جد أبي بكر بن أبي دارم وهو أبو دارم وعمه هناد بن السري، قال حدثنا شعيب بن إبراهيم التميمي قال حدثنا سيف بن عمر التميمي الأسدي وهو ضعيف في الحديث إمام في التاريخ، قال حدثنا محمد بن أبان وهو ضعيف عن علقمة بن مرثد عن العيزار بن جرول وهو ثقة، عن سويد بن غفلة الجعفي وهو ثقة، قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الله الله وإياكم والغلو في عثمان وقولكم خراق المصاحف، فوالله ما خرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جمعنا فقال: ما تقولون في هذه القراءة التي قد اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءتك، وقراءتي أفضل من قراءتك، وهذا شبيه بالكفر. فقلنا: فما الرأي يا أمير المؤمنين؟ قال: أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا: نعم ما رأيت. فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص فقال: يكتب أحدكما ويمل الآخر، فإذا اختلفتما في شيء فارفعاه إلي. فكتب أحدهما وأملى الآخر، فما اختلف في شيء من كتاب الله إلا في حرف في سورة البقرة. فقال أحدهما: التابوت، وقال الآخر: التابوت أو التابوه. فرفعاه إلى عثمان فقال: التابوت. وقال علي رضي الله عنه: لو وليت لصنعت مثل الذي صنع عثمان. قال: فقال القوم لسويد بن غفلة: الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال: الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من علي. أخرجه ابن أبي شبة في تاريخ المدينة وابن عساكر وابن أبي داود في كتابة المصاحف، ويشهد له ما رواه البخاري في باب جمع القرآن من كتاب فضائل القرآن في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا سلم بن قادم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: لو وليت لفعلت الذي فعل عثمان في المصاحف. إسناده ضعيف. عن علقمة بن مرثد عن رجل قال الشيخ وحسبك من البراهين النيرة والدلائل الواضحة هذا الذي ذكره من هذا الإبهام في هذا الإسناد قد ذكر في الإسناد الذي قبله تبين أنه العيزار بن جرول الثقفي وهو الثقة فهذا الجزء على هذا النحو صحيح وإن كان الإسناد فيه هذا الإبهام الذي فيه وعلى كل حال من أعظم ما اعترض به المعترضون على عثمان رضي الله تعالى عنه أنه جمع المسلمين على المصحف الإمام وهي من أعظم المناقب بل هي أعظم مناقبه رضي الله تبارك وتعالى عنه وهذا علي رضي الله تعالى عنه الذي تدعي الرافضة الانتماء والانتساب إليه والتشيع له يقول لو وليت لفعلت فعل عثمان في المصاحف هذا من أعظم المناقب وأحسن المآثر وهذا علي رضي الله عنه يصرح أنه لو كان قد ولي لفعل ما فعل عثمان في المصاحف من جمع المسلمين على المصحف الإمام وإلا لاختلفوا ثم أمرهم أن يأتوا بمصاحفهم فحرقها رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنه واجتمع المسلمون على المصحف الإمام وعصمهم الله رب العالمين من الاختلاف في القرآن وحسبك من البراهين النيرة والدلائل الواضحة والحجج الظاهرة التي أعربت عن نفسها فأغنت عن شرحها أن مصحف عثمان رضي الله عنه في أيام حياته وبعد وفاته به وبما فيه كان يقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وأولاده وأهل بيته وأصحابه ما غير منه حرفا ولا قدم منه مؤخرا ولا أخر مقدما ولا أحدث فيه شيئا ولا نقص منه شيئا ولا قال ذلك ولا فعله أحد من أهل بيته ولا من أصحابه لكنهم كلهم مجمعون على القراءة بما في مصحف عثمان رضي الله عنه وما زالوا بذلك وعلى ذلك حتى فارقوا الدنيا رحمة الله عليه فمن ادعى عليهم غير ذلك فقد كذب وأثم واختلق الزور والبهتان وقال ما يعلم أهل الإسلام جميعا إحالته فيه والله حسبه وهو حسبنا ونعم الوكيل فإنا لا نعلم أحدا من المسلمين من أهل العلم روى أن علي رضي الله عنه خالف أبا بكر ولا عمر ولا عثمان في شيء مما حكموا به من صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقفه وسهم ذي القربة ولا غير ذلك من قضايا عمر في أهل الذمة وقيام شهر رمضان ومصحف عثمان وقد دخل علي رضي الله عنه الجزيرة بين دجلة والفرات فأخرج إليه أهل الذمة بها كتاب العهد الذي كتبه لهم عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشرائط التي كان شرطها عليهم فيه فاستحسنه علي وقبله وحكم به وأمضاه حدثنا بذلك أبو محمد الحسن بن أحمد الرهاوي قال أخبرنا العباس بن عبيد الله أن أباه عبيد الله بن خالد وأحمد بن المعلى الحرانية حدثاه قال أخبرنا داود بن سعيد الرقي قال أخبرني عبد الله بن كثير ويحيى بن كثير البصري العباسي عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال أبو محمد الرهاوي وأخبرني عبد الرحمن بن أحمد بن عثمان بن الدلهات قال حدثنا أبو حمزة إدريس بن يونس قال حدثنا موسى بن رجاء الحصني عن داود بن أبي سعيد عن يحيى بن كثير عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال لما قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجزيرة جدد على أهل الذمة بها كتابا فكان الكتاب الذي كتبه عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علينا معشر أهل الذمة من الجزيرة، أنك لما قدمت بلدنا سألناك إتمام ما شارطنا عليه من كان قبلك من عمال عمر بن الخطاب، وأن تجدد لنا بذلك عهدا يكون في أيدينا، وتكتب لنا بصحته كتابا تؤمننا على أنفسنا وقراباتنا وأموالنا، على أن شرطنا لك على أنفسنا. ثم ذكر الشرط على أهل الذمة بطوله إلى آخر. هذا الأثر فيه مجاهيل، لم يختلف المسلمون ممن تذوق طعم الإيمان وشرح الله صدره كان من المصدقين بالله وبكتابه وبرسوله، أن الله تبارك وتعالى مكن لنبيه صلى الله عليه وسلم في الأرض وللمؤمنين، فاستخلفهم في الأرض يعبدونه لا يشركون به شيئا، فلم يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم حتى مكن له وأظهره على العرب كلها، فشرح صدره ورفع ذكره وأعلى أمره، ووضع به رؤوس من كفر من العرب، وأبطل عماية الجاهلية، وحق به الحق وأبطل به الباطل، ثم قبضه إليه بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة، قائما بأمره، مؤديا لوحيه، صابرا محتسبا، صلى الله عليه وآله وسلم. واستخلف أبو بكر رضي الله عنه فقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال من ارتد من العرب، فلم يزل موفقا رشيدا سديدا، بين الله أمره وأظهر فضله وأعلى ذكره ومكن له في الأرض، وأظهر دعوته وأفلج حجته ورفع درجته، واستوثق به الإسلام، فلم يكن في خلافته خلف، وعبدت العرب ربه لا تشرك به شيئا. ثم قبض الله أبا بكر رضي الله عنه طاهرا زكيا على أفضل الحالات وأرفع الدرجات، ثم استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده، لاختلاف بين المسلمين فيه ولا مرية ولا تنازع، كلمتهم واحدة وأيديهم باسطة، أعزاء آمنون، فقاتل بالعرب العجم فأعز الله به الإسلام، فاستوثقت عراه وتشامخت ذراه واستحكمت قواه، ففتح الفتوح ومصر الأمصار ومهد البلاد ودين العباد ومكن له في الأرض، فأظل الله به الكافرين وعز به المؤمنين، وأغنى الفقير وجبر الكسير، وانقمع النفاق وارتفع الشقاق، ثم قبضه الله إليه شهيدا حميدا مفقودا رضي الله عنه. واستخلف عثمان رضي الله عنه، ثم كان الرهط الأخيار الستة المتشاورون، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، فاختاروا بعد تشاورهم وحسن نظرهم لا يألون الله والمؤمنين نصيحا ولا يخونون الرعية، فاختاروا بعد تشاورهم وحسن نظرهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لتكامل الخصال الشريفة والسوابق الجميلة فيه، مع معرفتهم بعلمه وحلمه ورأفته بالمسلمين، لا اختلاف بينهم فيه ولا تنازع ولا طعن في ذلك طاعن، مسرعين إلى بيعته واثقين بعدله، لم يختلف عنه من تخلف عن أبي بكر، ولا تسخط ذلك من تسخط عمر، مجمعين له بالرضا والمحبة، ففتح الله له أقاصي الأرض ومكن له فيها يحكم بالعدل ويأمر بالحق ويقفو آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وسلك سبيلهم يحتدي حذوهم حتى أكرمه الله بالشهادة التي شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، في كل موطن أخبر الناس أنه وأصحابه على الحق عند ظهور الفتن واختلاف الناس فيها، ثم استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك بعد اتفاق المسلمين، وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولو الأمر والنهي منهم أربعة، الذين ليس لهم نظير في الأمة لهم في الهجرة والسابقة والنصرة والغناء في الإسلام مع تقديم الأمة في أمر دينهم ودنياهم، ولا تنازع بين الأمة في ذلك ولا اختلاف، وهم بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أهل بيعة الرضوان وأصحاب بدر وأحد وحراء هم علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن مالك رحمة الله عليهم. فلم يختلفوا أن عليا أعلى الأمة ذكرا وأرفعهم قدرا وأجلهم خطوة أي آثارا وأوسعهم علما وأعظمهم حلما وأفضلهم منزلة في الإسلام، وهجرته ونصرته وسوابقه وحسن بلائه وعظيم غنائه وتقدمه في الفضل والشرف وفي كل مشهد كريم ومقام عظيم يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون، شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصر عن كل خطة رفيعة ومقام جليل، لا ينقصه تقدم من تقدمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رفعته معرفته بفضل من تقدمه على نفسه، إذ كان ذلك موجودا في من هو أفضل منه. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولم يكن فضل بعضهم على بعض بالذي يضع من دونه. وكل الرسل صفوة الله وخيرته من خلقه وبريته عليهم الصلاة والسلام. فولي علي أمر المسلمين بعد إجماعهم عليه ورضاهم به، فلم يختلف أحد من أهل العلم في علمه وعدله وزهده وحسن سيرته، وأنه لم يعد سيرة أصحابه ولا حكم بغير حكمهم حتى قبضه الله إليه شهيدا رضي الله عنه، من إمام هاد مهتد عالم مقصد رحمة الله عليه ورضوانه، وأحيانا الله على اتباعهم والاهتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم والمحبة لهم والسلامة من خصوماتهم وتبعتهم، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي قال حدثنا أحمد بن مسروق الطوسي قال الدارقطني: ليس بالقوي، يأتي بالمعضلات. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجويبري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: السيوف أربعة نزل بها القرآن ومضت بها السنة وأجمعت عليها الأمة، سيف لمشرك العرب على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وسيف لأهل الردة على يدي أبي بكر رضي الله عنه وهو قوله: تقاتلونهم أو يسلمون، وسيف لأهل الكتاب على يدي عمر رضي الله عنه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وسيف في أهل الصلاة على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولولا علي ما عرف قتال أهل القبلة. حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا شبابة قال حدثنا عبد الله بن ميسرة قال حدثني مزيدة بن جابر وليس بشيء، قال: قلت للحكم بن عتيبة: ألا تعجب ممن غلبه هواه في علي وتفضيلهم إياه على غيره وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة ولم يأمر عليا وهو يرى مكانه وولى المسلمون أمرهم أبا بكر ولم يولوا عليا وهم يرون مكانه، وولى أبو بكر عمر ولم يولي عليا وقد رأى مكانه، ثم كانت الشورى فجعلها إلى خير أهل الأرض فوضعوها في عثمان ولم يولوا عليا وهم يرون مكانه، وقول عمر لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته، أخرجه أحمد في المسند بإسناد ضعيف، وقد رأى مكان علي رضي الله عنه، قال فكنت أتعجب أنا والحكم من ذلك، يعني من ذلك الاستشهاد، ولكن الإسناد ضعيف. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن علي بن بطحاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل قال حدثنا قبيصة عن سفيان قال من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على المهاجرين والأنصار وأخاف ألا يرفع له عمل. إسناده صحيح، أخرجه بنحوه أبو داود، أخرجه الخلال واللالكائي. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن مروان قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت حفص بن غياث يقول لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في أصحابه من هو أفضل من أبي بكر لأمره وترك أبا بكر، ولو لم يفعل ذلك لكان قد غش أمته. فلما احتضر أبو بكر أمر الأمر عمر، فلو علم أبو بكر أن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل من عمر ثم تركه وأمر الأمر عمر فقد كان غش أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما طعن عمر جعل الأمر شورى بينهم، فوقعت الشورى بعثمان بن عفان، فلو علم أصحاب محمد أن فيهم من هو أفضل من عثمان ثم تركوه ونصبوا عثمان لقد كانوا غشوا هذه الأمة من بعده. أنهى بذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بخلافة أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد وقعت أمور في خلافة علي رضي الله عنه ما زالت آثارها فاعلة في الأمة إلى يوم الناس. من ذلك ما كان في سنة 36 فيما عرف بموقعة الجمل أو في معركة الجمل، فإنه لما بويع علي رضي الله عنه استأذن طلحة والزبير عليا في الذهاب إلى مكة فأذن له، التقي هناك بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم، وكان الخبر قد وصل إليها أن عثمان قد قتل رضي الله عنه، فاجتمعوا هناك في مكة وعزموا على الأخذ بثأر عثمان. فجاء يعلى ابن منية من البصرة، وجاء عبد الله بن عامر من الكوفة، واجتمعوا في مكة على الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه. خرجوا من مكة بمن تابعهم إلى البصرة يريدون قتلة عثمان، وذلك أنهم يرون أنهم قد قصروا في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه في المدينة، وكان عثمان بن حنيف رضي الله عنه واليا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه. فلما وصلوا إلى البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف ماذا تريدون؟ قالوا نريد قتلة عثمان، فقال لهم حتى يأتي علي، ومنعهم من دخول البصرة. ثم خرج إليهم جبلة وهو أحد الذين شاركوا في قتل عثمان فقاتلهم في 700 رجل فانتصروا عليه، وقتلوا كثيرا ممن كان معه، وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة والزبير وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. خرج علي رضي الله عنه من المدينة إلى الكوفة، وذلك لما سمع أنه وقع هناك قتال بين عثمان ابن حنيف وهو والي علي على البصرة وبين طلحة والزبير وعائشة ومن معه. فخرج علي رضي الله عنه وجهز جيشا قوامه 10,000 لمقاتلة طلحة والزبير. يظهر لنا ها هنا واضحا أن علي رضي الله عنه والذي خرج إليهم ولم يخرجوا عليه ولم يقصدوا قتاله كما تدعي بعض الطوائف من الخوارج من المعاصرين ومن كان قبله وكذلك من تأثر به، ولو كانوا يريدون الخروج على علي لذهبوا إلى المدينة مباشرة وليس إلى البصرة. ما الذي يجعلهم يذهبون إلى البصرة وعلي بالمدينة؟ فهم لم يريدوا إلا قتلة عثمان، رأوا أنهم قصروا في الدفاع عنه وأرادوا أن يستدركوا ذلك فخرجوا يريدون قتلة عثمان. وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن بالبصرة وإنما كان بالمدينة، فطلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم لم يحدث قط أنهم أبطلوا خلافة علي ولا طعنوا عليه ولا ذكروا فيه جرحا ولا بايعوا غيره ولا خرجوا لقتاله إلى البصر، فإنه لم يكن رضي الله عنه بالبصرة يومئذ. لذلك قال الأحنف بن قيس: لقيت طلحة والزبير بعد حصر عثمان فقلت: ما تأمراني فإني أراه مقتولا. قال: عليك بعلي. قال: ولقيت عائشة بعد قتل عثمان في مكة فقلت: ما تأمريني؟ يقول لعائشة: ما تأمريني؟ قالت: عليك بعلي. وقد أخرجه الطبري بإسناد صحيح. فلم يرد واحد من أولئك الصحابة رضي الله عنهم خروجا على أمير المؤمنين علي، ولا شغبا علي، ولا حطا من قدر، ولا تناولوه بسوء، ولا صدر منهم كلمة واحدة بجرح في حقه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا قصدوه، وإنما ذهبوا إلى البصرة من أجل تتبع قتلة عثمان. وكان أكثر قتلة عثمان ومن ظاهروا عليه من الثوار من أهل نصر، فكانوا أرادوا الرجوع فذهبوا إليهم بالبصرة ووقع ما وقع. أرسل علي المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو ليتكلما مع طلحة والزبير. اتفق المقداد والقعقاع من جهة وطلحة والزبير من جهة أخرى على عدم القتال، وبين كل فريق ما يراه من أمر. طلحة والزبير يريان أنه لا يجوز ترك قتلة عثمان، علي يرى أنه ليس من المصلحة تتبع قتلة عثمان الآن حتى تستتب الأمور، لأن الوقت كان وقت فوضى وقتل قتلة عثمان متفق عليه، والاختلاف إنما هو في متى يكون ذلك. فعلي لم يكن ليهدر دم عثمان، وإنما لم يكن الوقت مناسبا للاقتصاص من قتلة عثمان، فرأى أن يرجئ ذلك إلى حين. ورأى الآخرون أنه لا بد من المصارعة بالتنفيذ. بعد الاتفاق نام الجيشان بخير ليلة، وبات السبائية وهم قتلة عثمان بشر ليلة، لأنه تم الاتفاق عليهم، وهذا ما ذكره المؤرخون الذين أرخوا لهذه المعركة معركة الجمل كالطبري وابن كثير وابن الأثير وابن حزم وغيرهم. وعند ذلك أجمع السبائيون رأيهم على ألا يتم هذا الاتفاق، تحاجز الناس وانتهى الأمر في السحر والقوم نائمون. هاجم مجموعة من السبائيين جيش طلحة والزبير وقتلوا بعض أفراد الجيش وفر، فظن جيش طلحة أن جيش علي قد غدروا بهم، فتناوشوا وناوشوا جيش علي في الصباح، فظن جيش علي أن طلحة والزبير قد غدر ونقض العهد والاتفاق، واستمرت المناوشات بين الفريقين حتى كانت الظهيرة فاشتعلت المعركة. وسننظر فيما كان بفضل الرحيم الرحمن، والله يغفر لنا ولجميع أصحاب نبينا وللمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.